أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن المتنجس على قسمين: إن كان جامدا كالسمن الذي تجمد، دهن جامد وقع فيه نجاسة. إن كان الدهن المتنجس جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعمل، وإن كان الدهن مائعا فإنه يهدر لأن النجاسة فيه كله فيهدر ويرى. يعني إذا كان السمن مائعا غير متجمد، إذا كان متجمدا فوقعت فيه فأرة ماتت فيه تلك الفأرة، وجدها فيه يأخذها يلقيها وما حولها ويستعمل الباقي، هذا دهن جامد. وأما إذا كان الدهن مائعا فوقعت فيه الفأرة وتحللت فإنها حينئذ قد نجست ما هنالك من الدهن الماء. قال: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن طارة يكون مائعا وطارة يكون جامدا. المائع قيل هو الذي يتسرب أو يجري إذا فك وعاءه، يعني إذا أملت الوعاء الذي فيه تسرب، أو إذا كان في قربة فحللت الوكاء تسرب، فإن لم يتسرب فهو جامد. وقيل هو الذي لا يمنع سريان النجاسة، هذا هو الماء لا يمنع سريان وانتشار النجاسة خلاله، الذي يمنع هو الجامد، والذي لا يمنع هو المائع. إذا كان جامدا وتنجس فإنه تزال النجاسة وما حوله. مثاله: سقطت صأرة في ودك جامد، أي في دهن جامد، هو السمن بعرفنا اليوم، فسقطت فأرة فيه وهو جامد لا تنتشر النجاسة خلاله، إذا فك رباطه فإنه لا يسيل جامد، فسقطت فيه فأرة فمات. فالطريق إلى طهارته أن نأخذ الفأرة ثم نقور ما حولها والمكان الذي سقطت فيه ويكون الباقي طاهرا حلالا. هذا ما يتعلق بطهارة الدهن الجامد. وإن كان مائعا فالمشهور من المذهب أنه لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أم كثيرا، وسواء تغير أم لم يتغير. فمثلا: إذا سقطت شعرة فأرة في دبة كبيرة مملوءة من الدهن المائع ينجس هذا الدهن على المذهب ويفسد. الدبة الظرف الكبير للبذر والزيت، هو قارورة الزيت ونحوه، فتكون كثيرة وفيها سمن أو دهن مائع، وقعت في هذا الدهن شعرة فأرة، على المذهب صار هذا الدهن المائع كله نجس يراق. الصواب أن الدهن المائع الجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. الدليل على ذلك ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا أخرجه البخاري في صحيحه، ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل لهم إن كان جامدا فافعلوا هذا وإن كان مائعا فافعلوا كذا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الفأرة التي وقعت في السمن قال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وأما رواية إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، فهذه أخرجها أحمد وأبو داود. قال البخاري: هذا خطأ. وقال أبو حاتم الرازي: هذا وهم، هو حديث غير محفوظ وأعله الألباني بالشذوذ، فهذا حديث غير صحيح، وقد ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. إذن فهذه الرواية رواية ضعيفة، وإن كان مائعا فلا تقربوه. النبي لم يخصص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الدهن لا تسري فيه النجاسة سواء كان جامدا أم مائعا، بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء. لكن إن كانت النجاسة قوية وكثيرة وكان السمن قليلا وأثرت فيه النجاسة فهل يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء: لا يمكن، لأن الأشياء لا تنفذ في الدهن، فلو جئنا بماء وصببناه فإنه لا يدخل في الدهن ويبقى الماء معزولا. وقال آخرون يمكن تطهيره بأن يغلى بماء حتى تزول رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة. هذا القول ينبني على ما مر، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. عندنا كما ترى هذه الأحكام، كثير من الناس يقول ولكن نحن نلقيها وما فيها ونريح ونستريح، هذا ليس بالشق. ودين الله تبارك وتعالى لم يشرعه الله تبارك وتعالى لإنسان في حالة بعينها في مكان بذات، بل دين الله تبارك وتعالى لعموم الناس في عموم الزمان وعموم المكان، كالأحكام التي تتعلق بالرخص، يعني ترخص لك الدين عند الشق أن تقصر الرباعي. يقول الإنسان ولكن أنا أقوى على الإثنان ولن أخذ بهذه الرخصة، ويكون في صحة جيدة وفي ميعة صبا وريعان الشباب، ولكن لن تبقى هكذا. وإن طالت بك حياة تعرف نعمة الله عليك بما رخص لك في قصر الصلاة وما أسقط عنك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرواتب في الصف، سوى ما كان يأتي به صلى الله عليه وسلم من ركعتي الفجر، وكان يصلي الوتر في الحضر والسفر صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه النعم الجليلة لا يعرف الإنسان قدرها إلا عند الاحتياج إليه. لم ينزل الدين لك في حال شبابك فقط، ولكن في حال شيخوختك أيضا تحتاج هذه الرخص وما سوى. قد يقول الإنسان لك النفس تعاق هذه الأمور والفأرة وقعت في السم، قد تكون ميسور الحال وتتحمل حالتك أن تلقي السم كله، ولكن هناك أقوام لم يتحصلوا على شيء من ذلك إلا بشق النفس بمشقة بالغة وجهد زائد. فإذا ألزمهم الدين بأن يريقوا ذلك ولا يستعملوه وقعوا في الحرج، ولذلك تجد مثل هذه الأحكام، لأن دين الله تبارك وتعالى لم ينزله الله عز وجل لإنسان بذاته في زمان ومكان معينين، وإنما نزل لعموم الناس في عموم الزمان وعموم المكان. الشرار إذا وقع فيه الذباب كما سيتغمسه ثم تلقيه، فإن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، وإنها تتقي بالذي فيه الداء، يعني هي تصيب إذا ما وقعت في الشرار تتقي بالذي فيه الداء، تقدم الذي فيه الداء، فأنت تغمسها من أجل أن تعاتب بالذي فيه الدواء. قد يقول إنسان يعني إذا وقع هذا النفس لم يأمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرب، ولكن نحن نصدق بما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول على العين والرأس، إذا ما عافت نفسك ذلك فلم يأمرك بشرب، ولكن افعل ما أمرك به صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يكون بين يديه كوب من اللبن مثلا لم يتحصل عليه إلا بمجهود، ثم يقال له أرق أرق كيف؟ البدو في الصحراء يكون عندهم الإناء فيه اللبن فيقع فيه بعض الذباب، نقول لهم أرقوه، ولما يريقون؟ بل نفعل كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدين الله تبارك وتعالى أن ينزل لك أنت بنفسك وحدك دون خلق الله أجمعين، أو في حالة سنية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة، وإنما نزل دين الله تبارك وتعالى لعموم خلقه في عموم الزمان وعموم المكان. فنقول سمعنا وأطعنا ما أمرنا به ربنا نسمع له ونطيع، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمع له ونطيع، وما أخبرنا به الله وأخبرنا به رسول الله نقول سمعنا وصدق. قال المصنف رحمه الله وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني إذا أصابت النجاسة شيئا وخفي مكانها وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها. قال واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا. فإن كان واسعا فإنه يتحرك ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة، فنقول له تحرك حتى إذا غلب على ظنك بالتحري أن هذا الموضع هو الذي أصابته النجاسة اغسل. وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. مثال ذلك: أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم يعرف أي الكمين أصابته النجاسة، فيجب غسل الكمين جميعا لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك. وكذا لو علم أحدهما ثم نسي ثم لم يستطع أن يتذكر يجب عليه غسلهما جميعا. كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن، لأنه لا بد من الجزم واليقين والصحيح أنه يجوز التحري لقوله صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة، كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتحري عند الشك في الصلاة، وعليه إذا كان للتحري مجال فتتحرى أي الكمين أصابته النجاسة ثم تغسل. مثال ذلك: لو مررت بالنجاسة عن يمينك وأصابت منه ولا تدري في أي الكمين، فهنا الذي يغلب على الظن أنه الكم الأيمن، فيجب عليك غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري، لأن الصورة التي ذكرت فيها مجال للتحري، يعني تقول هذه النجاسة في الجهة اليمنى وأنا كنت سائرا، فما الذي أتى بالكم الأيسر إلى جهة هذه النجاسة؟ فهذا تحري، وهذا التحري يفضي بنا إلى أن الذي أصابته النجاسة هو الكم الأيمن للأيسر، فيجب غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري فتغسل الكمين جميعا، لأنك لا تجزم بزوال النجاسة إلا بغسلهما معا. فالأحوال أربعة: الأولى أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين فتغسلهما جميعا لأن عندك جزما. الثانية أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه فتغسله وحده. الثالثة أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما فتغسله وحده على القول الراجح. الرابعة أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسلهما جميعا. هذه قسمة العقلية كما ترى. المذهب أن الثالثة كالرابعة فتغسلهما جميعا، يعني إذا غلب على ظنك أنها أصابت أحد الموضعين فلا تغسله وحده بل تغسله وتغسل الآخر. هذه الحالة كالحالة التي بعدها، أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسل الموضعين جميعا. قال المصنف: ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، فخرج من يأكل الطعام لقوله لم يأكل الطعام، فالذي يأكل الطعام ليس معه وهو الذي يتغذى بالطعام. بنطحه، النطح أن تتبعه الماء دون فرق أو دون عصر حتى يشمله كله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسل، والحديث في الصحيحين. فإن قيل ما الحكمة؟ أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية، لأنه لا شك أن النطح أسهل، فأنت تتبع البول، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد، تتبعه الماء دون فرق ولا عصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الغسل ففي مشقة زائدة، فما الحكمة؟ أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية، فبول الجارية طعمت أم لم تطعم يغسل في كل حال، ولكن الغلام إذا لم يطعم فإن بوله يطهر بالنطح، وأما إذا ما أكل الطعام فبوله حينئذ كبول الجارية يظهر بالغسل. فما الحكمة في التفريق بين الغلام والجارية، أي الذكر والأنثى في هذا الأمر؟ أجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة، وهذا هو ما ينبغي أن يصير إليه المسلم. يعني قد يقول لك قائل: وما الحكمة في أن الغلام إذا لم يأكل الطعام ثم بال على الثوب فإننا ننضح الثوب بالماء لا نفرك ولا نعصر ولا بعكس الجارية؟ تقول: لأنه بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها حكم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سألتها المرأة فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فعللت بماذا؟ بأمر رسول الله. هذا دين الله ونحن عبيد، والمولى الأعز يأمر عباده الأدلاء في أرضه بأن يفعلوا ولا يفعلوا، فهم يلتزمون أمره ويجتنبون نهيه، وليس لهم أن يقولوا كيف ولما، وإنما يتتبعون ما أمرهم به من أجل أن يأتوا به، وكذلك ما نهاهم عنه من أجل أن يجتنبوا. فكفى بالسنة حكمة. ومع ذلك فبعض العلماء التمس الحكمة في ذلك، فقال بعضهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال انتشر بوله، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه. فقالوا: هذه حكمة. وقالوا أيضا: غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. أما الأول فيما ذكر الشيخ رحمه الله فمدفوع، لأن التعليل بأن غذاءه الذي هو اللبن لطيف، فكذلك الجارية إذا لم تأكل فالطعام أو الغذاء هو هو، فلا يعد هذا تعليل، ولكن قوة الغلام على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. ظاهر كلام أصحاب أحمد أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي، وهو ما نصره، هذا أمر تعبدي، فنقول: تعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بها حكمة. أما أن نذهب لنتعمق ونقول: لم، وما الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، ثم نحاول أن نحلل العناصر الكيميائية لبول الجارية وبول الغلام ونربط بين هذا والتحريم، هذا كله أمر لم يتعبدنا الله به، وإنما نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق ببول الجارية والغلام. وأما غائط هذا الغلام فكغيره لا بد فيه من الغسل، فالحكم يتعلق فقط ببوله إذا لم يأكل الطعام، وأما غائط أكل الطعام أم لم يأكل فلا بد فيه من الغسل. وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما لا بد فيهما من الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان قسم النجاسة التي يعفى عنه، وهي من أقسام النجاسة الحكمية كما مر، فهذا قسم النجاسة التي يعفى عنها من أقسام النجاسة الحكمية، وهي قسمان: الأول يسير الدم من حيوان طاهر فيعفى عنه في غير مائع ومطعوب، فالمائع إذا وقع فيه ولو كان قليلا فإنه لا يعفى عنه، وكذلك المطعوب لا يعفى عنه وجود الدم فيه، أما غير المطعوم وغير المائع فيعفى عن يسير الدم بشرط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة كالآدمي وبهيمة الأنعام، أما غير الدم كالغائط والبول فلا يعفى. قال المصنف: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس، فشرع في بيان النجاسة التي يعفى عنه، وسيتضح لنا أنها قسمة. ما ذكره هو القسم الأول: يسير الدم من حيوان طاهر كما سيأتي، يعفى عنه في غير مائع، في غير مائع ومطعوم، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. يعفى العفو التسامح والصفح، والمائع السائل كالماء واللبن والمرق، والمطعوم ما يطعم كالخبز وما أشبه، فيعفى في غير هذين المائع والمطعوم يعفى في غير هذين النوعين كالثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه عن يسير دم النجس. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسير الدم النجس فيهما، هذا هو المذهب. والراجح العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم. فالمائع والمطعوم إذا أصابه يسير دم نجس فإنه إذا لم يتغير أحد أوصاف المائع أو المطعوم فإنه يبقى على طهارته ولا تدركه النجاسة. وهذا على عكس ما قال المصنف. المصنف يقول يعفى في غير مائع ومطعوم، فجعل العفو مقيدا بغير المائع والمطعوم. والراجح العفو عن يسير الدم في المائع والمطعوم كغيرهما من الثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه ما لم يتغير أحد أوصافهما، أحد أوصاف المائع أو المطعوم بالدم الذي وقع فيه. هذا هو الراجح. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميزان اليسير والكثير على قولين. والمشهور من المذهب أنه كما مر في البول والغائط إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه أنه حينئذ يصير إلى النجاسة كما مر. يعني يقول اليسير، ما اليسير؟ يعني كيف نحدد ونضغط هذا الوصف أنه دم يسير؟ ما اليسير؟ قد يكون ما هو يسير عندك غير يسير عند غيرك، قد يكون ما هو يسير عندك أنت غير يسير عند غيرك والعكس، فكيف نضبطه؟ قال العلماء إن المعتبر في الكثير والقليل إذا لم يحدده الشرع هو العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. يعني إذا لم يحدد لنا الشرع فإننا نصير إلى ماذا؟ إلى العرف. ولذلك في مسألة القصر في الصلاة الرباعية في الصف، قصر الرباعية في الصف في مطلق ما يقال له صف، وهو القول الراجح وهو الصواب. في مطلق ما يقال له سفر على حسب العرف، يعني إذا كان سفرا والعرف على أنه سفر فإنه حينئذ يقصر الصلاة الرباعية فيه. فالمرجع فيه إلى العرف، والعرف يتبدل كما هو معلوم. الكثير بحسب عرف الناس، إن قالوا هذا كثير وإن قالوا هذا يسير فإننا نصير حينئذ إلى ما تعارف عليه الناس. إذا قالوا هذا يسير فهذا يسير، هذا قليل فهذا قليل، هذا كثير فهذا كثير، فيكون المرجع إذا لم يحدد الشرع إلى العرف. يقول يعفى في غير مطعوم ومائع عن يسير دم نجس، فنقول ما اليسير؟ يرجع فيه إلى العرف. قال بعض العلماء إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، فبعضهم يقول نرجع إلى العرف، فما قال فيه العرف إنه يسير فهو يسير، وما قال فيه العرف هو كثير فهو كثير. وقال بعض العلماء إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، فكل من رأى أنه كثير صار كثيرا، وكل من رأى أنه يسير صار يسيرا. هذا فيه نظر. لما؟ لأن بعض الناس قد يكون موسوسا فيكون الكثير جدا عنده شيئا لا يعتد به، ويكون أحيانا على العكس من هذا فيقول هذا اليسير جدا الذي لا يؤبه له هو كثير جدا، فأنظار الناس تختلف، فلا بد من ضبط ذلك حتى نصير بلا نوع من أنواع التطبيق الصحيح. وأما نجعل ذلك لكل أحد بحسبه فلا يكون. فالصحيح أن المعتبر ما اعتبره أوصاف الناس، فما اعتبروه كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه يسيرا فهو يسير. ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة قبل ثم أشار إليها في هذا الموضع. اختلف العلماء رحمهم الله في ميزان اليسير والكثير على قولين سبق بيانهما، والراجح منهما أن المعتبر في ذلك قول أوصاف الناس عرفا، فما قالوا إنه قليل فهو قليل، وما قالوا إنه كثير فهو كثير. الرأي الثاني من الرأيين أن ذلك إنما يعتبر بكل أحد بحسبه، وهذا مردود لأن بعض الناس يكون عنده تهاون فالكثير عنده قليل جدا، وبعضهم عنده وسواس فالقليل جدا عنده كثير جدا، فلا بد من العودة إلى ذلك الضبط. قال دم نجس، فعلم منه أن الدم الطاهر غير داخل فيها، وهل هنالك من الدماء ما هو طاهر ومنها ما هو نجس؟ قسم العلماء الدماء ثلاثة أقسام. الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو الدم الخارج من السبيلين، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة، أي دم عند الذبح أو القتل يسير، كما سيأتي في بيان النفس السائلة. ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة كدم الفأرة والحمار ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء، أي بالذبح الشرعي بشروط، فهذا الدم نجس لا يعفى عن شيء منه. الثاني من أقسام الدماء نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي وكل ما ميتته نجسة، ويستثنى منه دم الشهيد عليه، دم الشهيد عليه، وكذلك المسك ووعاؤه، والمسك بعض دم الغزال كما هو معلوم، كما قال أبو الطيب فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فالمسك ووعاؤه ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالزكاة الشرعية لأنه طاهر، لأنك عند التزكية الشرعية يتبقى بعض الدم في العروق في الذبيحة المزكاة زكاة شرعية، فهل يقال بنجاسة هذا؟ لا يقال، بل هذا نجس معفو عنه. الثالث من أقسام الدماء الطاهر وهو أنواع دم السمك، لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلالا، والدم كما هو معلوم هو أغنى الأوساط التي تتكاثر فيها الميكروبات والبكتيريا وما أشبه، ولذلك ما مات حتف أنفه حرم، فلا بد من إنهار الدم بالذبح حتى يصير حلالا. كذلك دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب شيء من ذلك فهو طاهر لا يجب غسله. ربما يستدل على ذلك بأن ميتة هذا النوع من الحشرات طاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والحديث أخرجه البخاري في صحيح، وبعض المعاصرين من المفكرين يقول حتى ولو كان في صحيح البخاري، وصار الناس يجترئون على الصحيحين وإلى الله المشتكى. يلزم من غمس الذباب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشراب حارا أو دهنا يلزم من غمسه الموت، يعني إذا غمسته مات، لو كانت ميتته نجسة لتنجس بذلك الشراب، ولا سيما إذا كان الإناء صغيرا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم بنزعه. الدم الذي يبقى في المذكاة يعني في الذبيحة التي ذكيت فذبحت ذبحا شرعيا مضبوطا يبقى بعض الدم فيها بعد تذكيتها، الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد هذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا. دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائه، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. هل هو طاهر هذا الدم لأنه دم شهيد وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنه طاهر لأنه دم الآدمي فيستوي فيه الشهيد وغيره؟ على رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد أي هذا الدم لكان نجسا، وعلى الرأي الثاني لأنه دم آدمي وطاهر لذلك. القول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي، يعني يكون نجسا إذا خرج من السبيلين، إذا خرج من القبل أو من الدب فإنه يكون نجسا، ولكن إذا ما لم يخرج من السبيلين فإنه طاهر. ما الدليل على الدليل أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. أيضا المسلمون ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، قد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعظم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا، بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها. ولا يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة. لا يقال هذا، لأنه لو قيل لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد أو ما أشبه، ولم يوقع. أيضا أجزاء الآدمي طاهرة، لو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما، وربما يكون دما كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرا، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. أيضا الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذلك يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة، يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذن ميتته حلال وطاهرة، لأنها لو كانت نجسة ما حل، والطهور ماؤه الحل ميتته، فإذا ميتة السمك حلال فدمه حلال، كذلك يقال ميتة الآدمي طاهرة فإذا دمه طاهر أيضا، لأن ميتة السمك طاهرة فدم السمك طاهر أيضا، وكذلك الآدمي. فإن قيل هذا القياس يقابل بقياس آخر، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس فليكن الدم نجسا، فيجاب بأن هناك فرقا بين البول والغائط وبين الدم، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما، فلا يلحق أحدهما بالآخر، فهذا قياس مع الفرق. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، كما في الصحيحين من رواية أسماء رضي الله عنها. الجواب بينهما فرق، دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا دم طبيعة وجبلة للنساء، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال صلى الله عليه وسلم فيه الاستحاضة وهي دم أيضا يخرج من المحل نفسه إنه دم عرق، ففرق بينهم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فيما تعلق بالحيض، وأما فيه الاستحاضة فقال إنه دم عرق كما في الصحيحين من رواية عائشة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدم الذي هو دم طبيعة وجبلة للنساء وهو الحيض ودم الاستحاض. أيضا الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستقرة فيشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض والنفاس والاستحاض. دم الحيض كما هو معلوم يقشر معه الجدار الداخلي للرحم لأنه يصيبه نوع موتان، لأن الأوعية الدموية التي تنتفخ ثم اختلاف الهرمونات في آخر الدورة يحدث انقباض في أصل تلك الأوعية، فلا يصل الدم إلى الجدار الداخلي المبطن للرحم فيموت ذلك النسيج ويسقط وينزل دم ودم فساد، فينزل أيضا ويخرج هذا كله. ولذلك في دم الحيض بقايا من ذلك الجدار الذي قشر فنزل وقد ماتت تلك الخلايا في ذلك الجدار، ثم تنزل مع ما يخرج من الدماء. فهو غليظ منتن، له رائحة مستكرة يشبه البول والغائط من هذه الحيثية. الذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا، لأن النص والقياس يدلان عليه. والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين، النجاسة والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل. فنقول أثبتوا أولا نجاسة الدم، ثم أثبتوا أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه. لكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط، وهو طهارة الدم، وقد سبق الدليل على طهارته. فإذا القول بطهارة دم الآدمي قوي جدا. إن قيل إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أصيبت بحلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فلما نزعت وانبثق دم كانت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تزيل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقال هذا يدل على النجاسة، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما مر، والثاني أنه يحتمل أنه من أجل النظافة بإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ولو كان دما يسيرا، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وهذا قد تطرق إليه هذا الاحتمال، يحتمل أنه من أجل النظافة ألا تدع الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. وتطرق الشيخ الشارع رحمه الله إلى أقسام الدماء، وهي ثلاثة أقسام، ثم ذكر الدليل على طهارة دم الآدمي. قال: من حيوان طاهر يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. فإذا كان الحيوان غير طاهر في الحياة كالكلب والخنزير والحمار فهذا لا يعفى عن دمه مطلقا، لا من يسير ولا من كثير، ولكن من حيوان طاهر. فالحيوانات على هذا قسمان: طاهر ونجس. الطاهر كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والظباء والأرانب ونحوه، كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت. سبق أن الدم من هذا الجنس طاهر. والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة فطاهر على المذهب. كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الهرة وما دونها في الخلقة، يعني وما أصغر منها في الخلقة فطاهر على المذهب. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى، أي فأمان لها الإناء حتى شرب، وكانت امرأته قائمة فتعجبت لما أصغى أي أمان الهرة الإناء لتشرب، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي رواية بالشك إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، هو شك من الراوي، والمعنى أن ذكورها من الطوافين وأن إناثها من الطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو بالشك من الراوي أو الطوافات. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وسواء كان ما دون الهرة من الطوافين أم لم يكن من الطوافين، حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا، المهم أنه دون الهرة في الخلقة على المذهب. ظاهر الحديث أن طهارة الهرة إنما هي لمشقة التحرز منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلا نستطيع أن نتحرز منه لأنها من الطوافين علينا كثيرا، وطواف وطوافة صيغة مبالغة، يعني هي تكثر أو يكثر ذكورها من الطواف وإناثها الطوافات من الطواف أيضا، فيشق حينئذ التحرز منه لأنه يكثر ترددها علينا، فلو كانت نجيسة لشق ذلك على الناس. على هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر. فعلى هذا البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء، وهذا مهم جدا. قال البغل والحمار على هذا وهو القول الراجح طاهران، وهذا اختاره كثير من العلماء. هذا هو القسم الأول من قسمين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى من النجاسة التي يعفى عنها. القسم الثاني قال وعن أثر استجمار بمحله، فهذا هو القسم الثاني من النجاسة التي يعفى عنها. أثر الاستجمار هو الذي يبقى من الأثر الذي لا يزيله إلا الماء بعد استعمال الأحجار في إزالة النجاسة، هذا الأثر معفو عنه ولا يحتاج إلى غسله، وهذا من باب التخفيف على المسلمين. وقوله بمحله يعني بشرط أن يكون هذا الأثر أثر الاستجمار على محل الخارج لا يتجاوزه، فإن تجاوز المحل إلى الفخذ أو إلى غيره لم يعفى. إذا استجمر الإنسان فاستعمل الحجارة فإنه يبقى أثر الاستجمار بالمحل، هذا معفو عنه لأن الحجارة ليست كالماء في الإنقاء وفي إزالة النجاسة بقلعها جملة، وإنما يستعمل الحجارة قد يبقى أثر الاستجمار بالمحل، يعفى عنه عن أثر الاستجمار ما دام بالمحل، فإذا تجاوزه لا يعفى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أثر استجمار بمحله، أي يعفى عن أثر استجمار بمحله، والمراد الاستجمار الشرعي الذي تمت شروطه وسبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا تمت الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه في محله، ولا يطهر المحل بالكلية إلا بالماء، إن استعمال الحجارة ليس كالماء بلا خلاف، فيبقى أثر. هذا الأثر ما حاله وما حكمه؟ معفو عنه بشرط ألا يتجاوز المحل. ودليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار كما في الصحيحين في التنزه من البول والغائط وعليه، فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، لأنه يمكن أن يستجمر والماء حاضر فيستجمر فيبقى الأثر، ما لم يتجاوز المحل فهو معفو عنه، يستجمر ويتوضأ ويصلي وصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر النجاسة لأن هذا الأثر معفو عنه في محله. وكذلك لو صلى حاملا من استجمر استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا، كان إذا كان له ولد صغير ولما أحدث استجمر يبقى أثر الاستجمار بالمحل لا يتجاوزه، لو حمله وهو في الصلاة فصلاته صحيحة أيضا، وذلك الأثر بالمحل معفو عنه. وعلم من قوله بمحله أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه، كما لو عرف وسال العرف وتجاوز الأثر المحل وصار على تراويله أو ثوبه أو صفحتي الدبر فإنه لا يعفى عنه حينئذ لأنه تعدى محله. علم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر وأن أثره نجس لكن يعفى عنه في محله، والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر. وأما كلام المصنف رحمه الله تعالى فظاهر فيه جدا أن الاستجمار لا يطهر وأن الأثر يبقى هنالك، فهو لا يطهر ولكن هو معفو عن النجاسة التي بقيت أثرا في المحل ما لم تتجاوز تلك النجاسة بأثرها ذلك المحل. والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث إنهما لا يطهران، وإسناده جيد قاله الشارح رحمه الله. الحديث رواه ابن عدي والدارقطني وقال ابن عدي ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وقال الدارقطني إسناده صحيح، وأقره الحافظ في الفتح، في الفتح صححه مقرا إياه، وصححه النووي في الخلاصة، وذكر الحديث القيصراني في ذخيرة الحفاظ للأحاديث الضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث لا يطهران يدل على أن الاستجمار بما عداهما مما يباح به الاستجمار يطهر. وبناء على هذا القول الذي هو الراجح، لو تعدى محله وعرف في سراويله فإنه لا يكون نجسا، لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرا على الأم. انظر إلى ما يترتب على الخلاف. المصنف يقول هو غير مطهر وعليه فهذا الأثر، لو أصابه العرق فأصاب الفخذ أو صفحتي الدبر أو السراويل فإنها تكون نجاسة حينئذ. وعلى القول بأن الاستجمار مطهر وهو الراجح، فلو تعدى الأثر محله، يعني بأن عرق الرجل في سراويله بعد أن استجمر وهنالك أثر، فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرا على الأم. فهذان اثنان مما يعفى عنهما، يسير الدم النجس من حيوان طاهر وأثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلام المصنف أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، لأنه لم يذكر في المعفو عنه من النجاسة سوى هذين الأمرين، يسير الدم النجس من حيوان طاهر، وأما إذا كان الحيوان نجسا فلا يعفى عن يسير دمه كما مر. وكذلك أثر الاستجمار بمحله، فهذان أمران مذكوران في كلام المصنف رحمه الله تعالى، نص على العفو عن النجاسة على هذا النحو فيهما، فهذا ظاهر كلامه. وعليك القيء مثلا لا يعفى عن يسير، وكذلك البول، وكذلك الروث. والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة أقوال، الأول أنه لا يعفى عن اليسير مطلق، والثاني المذهب على التفصيل الذي سبق، والثالث أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا هو القول الراجح المختار، يعفى عن يسير سائر النجاسات، ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، ولا سيما ما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك، فالمشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، هؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء. والصحيح ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول إنه لا يعفى عن يسيرها كالبول والغائط كما قال بعض العلماء، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومن فرق فعليه الدليل، يعني التفصيل الذي في المذهب لما يصار إليه وحده. إن قلنا بنجاستها فكذلك سائر النجاسات فهذه لا يعفى عنها، يعني لماذا يعفى عن هذه النجاسات بعينها ولا يعفى عن يسير سائر النجاسات الذي يفرق عليه الدليل؟ وإن قلنا بنجاسته هذه فلتعامل كسائر النجاسات، فنصير إلى أنه لا يعفى عن اليسير مطلق من فرق فعليه الدليل. فإذا الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام من أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، يعفى عن يسير سائر النجاسات، فكل ما كان يسيرا من النجاسات فهو معفو عنه. فإن قيل إن الدليل هو فعل الصحابة حيث كانوا يصلون بثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحتهم، فقل هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم، لا يكون معفوا عنه فقط، بل هذا دليل على ماذا؟ على طهارة الدم نفسه. ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ولكنه يصيبه هذا البول في بدنه أو في ثوبه فإنه يكون معفوا عنه كما هو معلوم في محله. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لا يتعلق بالآدمي سواء كان مسلما أم كان كافرا، فنص على أنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الآدمي بالموت، ولم ينص على المسلم وحده، وإنما أطلق ولا ينجس الآدمي بالموت سواء كان مسلما أم كان كافرا، لا ينجس بالموت. فجثة الآدمي طاهر لأن جسمه في الحياة طاهر، فإذا جثة الآدمي مسلما أو كافرا طاهرة. ما الدليل عليه؟ قال المصنف ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير فإنه لا ينجس بالموت، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا من روايات أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته، يعني لما وقع فدقت عنقه رضوان الله عليه وكان محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فهذا متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته كما في الصحيحين من روايات أم عطية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا على غسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل شيء، يعني لو كان الآدمي إذا مات صار نجسا لو غسلته بماء البحر لا يصح، ولكن هو طاهر، ولذلك قالوا كما سيأتي غسل الميت أمر تعبدي، يعني أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نلتزم به، لا لأنه صار نجسا ونحن نغسله، لأنه لو صار نجسا نجاسة عينية لم يطهر ولو غسلناه بماء الدنيا كلها. الكلب مثلا لو غسلته 1000 مرة يطهر؟ لا يطهر. الخنزير لو أنك حممته بماء المحيط يطهر؟ لا يطهر. ولو أتيت له بالمنظفات من باريس، ولولا أن غسل بدن الميت يؤثر فيه بالطهارة لكان الأمر بغسله عبثا. فإن قيل إن هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال إن جثته طاهرة، إن بدنه طاهر، كيف يقال وهو مشرك نجس؟ كيف يقال لا ينجس والله يقول إنما المشركون نجس؟ الجواب أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تبارك وتعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب وأن نأكل طعام أهل الكتاب مع أن أيديهم تلامس ذلك الطعام، والإنسان إذا تزوج كتابية يلامسها، عندما تكون من أهل الكتاب وتزوجها لابد أن يلامس، ولم يرد أمر بالتطهر منهن، هي نجسة فإذا اقترب منها عليه أن يستعمل الماء والصابون، فهل أمرنا بذلك؟ فقد أباح الله لنا نكاح الكتابية وأباح لنا أكل طعامه، فإذا القول الصحيح أن النجاسة معنوية وليست حسية. قال بعض العلماء إن الكافر ينجس بالموت، يعني يقولون نعم لا نقول بنجاسة بدن الكافر في حال حياته ولكنه إذا مات صار نجسا، واستدلوا بما يلي بمنطوق الآية إنما المشركون نجس، وبمفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لأنه لا يغسل، وإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وأننا لو غسلناه ما غسلناه لا يطهر، لأن ما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه. هذا مردود بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية للأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر، وكذلك يجاب عن مفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس، وأما عدم تغسيله فلأن تغسيل الميت إكرام والكافر ليس محلا للإكرام فلا نغسله. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، فالآدمي سواء كان مسلم أم كان كافرا لا ينجس بالموت، فجثة الآدمي طاهرة لأن جسمه في الحياة طاهر. وقد مرت الأدلة على أن بدن الكافر ليس بنجس. قال: وما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر. الصواب أن يقول متولدا كما قال الشارح، ولكن المتن: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، أي هو متولد من طاهر. قال: الصواب في قوله متولد من حيث الإعراب أن يكون متولدا بالنص لأنه حال، ولهذا قدر في الروض، أي في الروض المرجع على شرح المتن، قدر في الروض مبتدأ ليستقيم الرفع، فقال: وهو متولد. وما لا نفس له سائلة هو متولد من طاهر، النفس هنا يراد بها الدم، وقوله سائلة أي يسيل إذا جرح أو قتل، وقوله متولد من طاهر أي مخلوق من طاهر. فاشترط المصنف رحمه الله تعالى شرطين: الأول أن لا يكون له نفس سائلة، أي دم يسيل عند ذبحه أو قتله، والثاني أن يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجس بالموت، وكذلك لا ينجس في الحياة من باب أولى. مثال ذلك الصراصير والقنفساء والعقرب والبقو، صغار البعوض والبعوض والجراد، فهذا ليست له نفس سائلة، أي ليس له دم يسيل، فهذا ميتته كجثته في حال حياته وبدنه في حال حياته ليس بنجس. فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس الماء لأنها طاهرة، لأنه كما مر تقرير ذلك ليس لها نفس سائلة. ما لا نفس له سائلة. واشترط شرطا آخر فقال: متولدا من طاهر. ولذلك صراصير الكنيس على هذا تكون نجسة لأنها ليست متولدة من طاهر كما سيأتي ذكر ذلك. فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة. أما الوزغ، والوزغ في اللغة الرجل الضعيف، وأيضا سام أبرص هو معروف، والجمع أوزاغ، والوزغة سام أبرص للذكر والأنثى، أو الوزغة الأنثى والذكر الوزغ، معروف الوزغ ما يقال له سام أبرص. قال الإمام أحمد: إن له نفسا سائلة، وعلى هذا تكون ميتته نجسة. الفأرة لها نفس سائلة، فإذا ماتت فهي نجسة. ومفهوم قول متولد من طاهر أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، هذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، يعني هو يأكل من النجاس ولكنها تستحيل إلى شيء آخر فيه من أعضائه، هذا متركب على أن الاستحالة لا تطهر. وأما على قول من قال بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرة، وعليه فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر، لأنه لو كان متولدا من نجس فإن النجاسة تطهر بالاستحالة. صراصير الكنيف أي المراحيض على المذهب نجسة لأنها متولدة عن نجس، وعلى القول الراجح وإن كانت متولدة من نجس إلا أن الاستحالة مطهرة فلا تكون حينئذ نجسة وإنما هي طاهرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن المتنجس على قسمين: إن كان جامدا كالسمن الذي تجمد، دهن جامد وقع فيه نجاسة، إن كان الدهن المتنجس جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعمل، وإن كان الدهن مائعا فإنه يهدر لأن النجاسة فيه كله فيهدر ويرى، يعني إذا كان السمن مائعا غير متجمد، إذا كان متجمدا فوقع فيه فأرة ماتت فيه تلك الفأرة، وجدها فيه يأخذها يلقيها وما حولها ويستعمل الباقي، هذا دهن جامد. وأما إذا كان الدهن مائعا فوقع فيه الفأرة وتحللت فإنها حينئذ قد نجست ما هنالك من الدهن المائع. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن طارة يكون مائعا وطارة يكون جامدا. المائع قيل هو الذي يتسرب أو يجري إذا فك وعاءه، يعني إذا أملت الوعاء الذي فيه تسرب، أو إذا كان في قربة فحللت الوكاء تسرب، فإن لم يتسرب فهو جامد. وقيل هو الذي لا يمنع سريان النجاسة، هذا هو الماء لا يمنع سريان وانتشار النجاسة خلاله، الذي يمنع هو الجامد والذي لا يمنع هو المائع. إذا كان جامدا وتنجس فإنه تزال النجاسة وما حوله. مثاله سقطت صأرة في ودك جامد، أي في دهن جامد، هو السمن بعرفنا اليوم، فسقطت صأرة فيه وهو جامد لا تنتشر النجاسة خلاله، إذا فك رباطه فإنه لا يسيل جامد، فسقطت فيه فأرة فمات. فالطريق إلى طهارته أن نأخذ الفأرة ثم نقور ما حولها والمكان الذي سقطت فيه ويكون الباقي طاهرا حلالا. هذا ما يتعلق بطهارة الدف الجامد. وإن كان مائعا فالمشهور من المذهب أنه لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أم كثيرا، وسواء تغير أم لم يتغير. فمثلا إذا سقطت شعرة فأرة في دفة كبيرة مملوءة من الدهن المائع ينجس هذا الدهن على المذهب ويفسد. الدفة الظرف الكبير للبزر والزيت، هو قارورة الزيت ونحوه، فتكون كثيرة وفيها سمن أو دهن مائع، وقعت في هذا الدهن شعرة فأرة، على المذهب صار هذا الدهن المائع كله نجسا يراق. الصواب أن الدهن المائع الجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. الدليل على ذلك ما يلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا أخرجه البخاري في صحيحه، ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل لهم إن كان جامدا فافعلوا هذا وإن كان مائعا فافعلوا كذا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الفأرة التي وقعت في السم قال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وأما رواية إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، فهذه أخرجها أحمد وأبو داود. قال البخاري هذا خطأ، وقال أبو حاتم الرازي هذا وهم، هو حديث غير محفوظ وأعله الألباني بالشذوذ، فهذا حديث غير صحيح، وقد ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. إذن فهذه الرواية رواية ضعيفة، وإن كان مائعا فلا تقربوه. النبي لم يخصص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الدهن لا تسري فيه النجاسة سواء كان جامدا أم مائعا، بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء، لكن إن كانت النجاسة قوية وكثيرة وكان السمن قليلا وأثرت فيه النجاسة فهل يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء لا يمكن، لأن الأشياء لا تنفذ في الدهن، فلو جئنا بماء وصببناه فإنه لا يدخل في الدهن ويبقى الماء معزولا. وقال آخرون يمكن تطهيره بأن يغلى بماء حتى تزول رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة. هذا القول ينبني على ما مر، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. عندنا كما ترى هذه الأحكام، كثير من الناس يقول ولكن نحن نلقيها وما فيها ونريح ونستريح، هذا ليس بالشق. ودين الله تبارك وتعالى لم يشرعه الله تبارك وتعالى لإنسان في حالة بعينها في مكان بذات، بل دين الله تبارك وتعالى لعموم الناس في عموم الزمان وعموم المكان، كالأحكام التي تتعلق بالرخص، يعني ترخص لك الدين عند السفر أن تقصر الرباعي. يقول الإنسان ولكن أنا أقوى على الإثنان، ولن أخذ بهذه الرخصة، ويكون في صحة جيدة وفي ميعة صبا وريعان الشباب، ولكن لن تبقى هكذا. وإن طالت بك حياة تعرف نعمة الله عليك بما رخص لك في قصر الصلاة، وما أسقط عنك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرواتب في الصف سوى ما كان يأتي به صلى الله عليه وسلم من ركعتي الفجر، وكان يصلي الوتر في الحضر والسفر صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه النعم الجليلة لا يعرف الإنسان قدرها إلا عند الاحتياج إليه. لم ينزل الدين لك في حال شبابك فقط، ولكن في حال شيخوختك أيضا تحتاج هذه الرخص وما سوى. قد يقول الإنسان لك النفس تعايق هذه الأمور والفأرة وقعت في السم، قد تكون ميسور الحال وتتحمل حالتك أن تلقي السم كله، ولكن هنالك أقوام لم يتحصلوا على شيء من ذلك إلا بشق النفس بمشقة بالغة وجهد زائد. فإذا ألزمهم الدين بأن يريقوا ذلك ولا يستعملوه وقعوا في الحرج، ولذلك تجد مثل هذه الأحكام. لأن دين الله تبارك وتعالى لم ينزله الله عز وجل لإنسان بذاته في زمان ومكان معينين، وإنما نزل لعموم الناس في عموم الزمان وعموم المكان. الشرار إذا وقع فيه الذباب كما سيستغمسه ثم تلقيه، فإن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، وإنها تتقي بالذي فيه الداء، يعني هي تصيب إذا ما وقعت في الشرار تتقي بالذي فيه الداء، تقدم الذي فيه الداء، فأنت تغمسها من أجل أن تعاتب بالذي فيه الدواء. قد يقول إنسان يعني إذا وقع هذا النفس لم يأمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرب، ولكن نحن نصدق بما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول على العين والرأس إذا ما عافت نفسك ذلك فلم يأمرك بشرب، ولكن افعل ما أمرك به صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يكون بين يديه كوب من اللبن مثلا لم يتحصل عليه إلا بمجهود، ثم يقال له أرق أرق كيف؟ البدو في الصحراء يكون عندهم الإناء فيه اللبن فيقع فيه بعض الذباب، نقول لهم أريقوه. ولما يريقون؟ بل نفعل كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدين الله تبارك وتعالى أن ينزل لك أنت بنفسك وحدك دون خلق الله أجمعين، أو في حالة سنية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة، وإنما نزل دين الله تبارك وتعالى لعموم خلقه في عموم الزمان وعموم المكان. فنقول سمعنا وأطعنا، ما أمرنا به ربنا نسمع له ونطيع، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمع له ونطيع، وما أخبرنا به الله وأخبرنا به رسول الله نقول سمعنا وصدق. قال المصنف رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني إذا أصابت النجاسة شيئا وخفي مكانها وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها. قال: واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا، فإن كان واسعا فإنه يتحرك ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة، فنقول له تحرك حتى إذا غلب على ظنك بالتحري أن هذا الموضع هو الذي أصابته النجاسة اغسل، وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. مثال ذلك: أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم يعرف أي الكمين أصابته النجاسة، فيجب غسل الكمين جميعا لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك. وكذا لو علم أحدهما ثم نسي ثم لم يستطع أن يتذكر يجب عليه غسلهما جميعا. كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن، لأنه لا بد من الجزم واليقين والصحيح أنه يجوز التحري، لقوله صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتحري عند الشك في الصلاة، وعليه إذا كان للتحري مجال فتتحرى أي الكمين أصابته النجاسة ثم تغسل. مثال ذلك، لو مررت بالنجاسة عن يمينك وأصابك منه ولا تدري في أي الكمين، فهنا الذي يغلب على الظن أنه الكم الأيمن، فيجب عليك غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري، لأن الصورة التي ذكرت فيها مجال للتحري، يعني تقول هذه النجاسة في الجهة اليمنى وأنا كنت سائرا، فما الذي أتى بالكم الأيسر إلى جهة هذه النجاسة؟ فهذا تحري، وهذا التحري يفضي بنا إلى أن الذي أصابته النجاسة هو الكم الأيمن للأيسر، فيجب غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري فتغسل الكمين جميعا، لأنك لا تجزم بزوال النجاسة إلا بغسلهما معا. فالأحوال أربعة: الأولى أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين فتغسلهما جميعا لأن عندك جزما. الثانية أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه فتغسله وحده. الثالثة أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما فتغسله وحده على القول الراجح. الرابعة أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسلهما جميعا. هذه قسمة العقلية كما ترى. المذهب أن الثالثة كالرابعة فتغسلهما جميعا، يعني إذا غلب على ظنك أنها أصابت أحد الموضعين فلا تغسله وحده بل تغسله وتغسل الآخر. هذه الحالة كالحالة التي بعدها، أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسل الموضعين جميعا. قال المصنف: ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، فخرج من يأكل الطعام بقوله لم يأكل الطعام، فالذي يأكل الطعام ليس معه وهو الذي يتغذى بالطعام. بنطحه، النطح أن تتبعه الماء دون فرق أو دون عصر حتى يشمله كله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسل. والحديث في الصحيحين. فإن قيل ما الحكمة؟ أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية، لأنه لا شك أن النطح أسهل، فأنت تتبع البول، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد، تتبعه الماء دون فرق ولا عصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الغسل ففي مشقة زائدة، فما الحكمة؟ أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية، فبول الجارية طعمت أم لم تطعم يغسل في كل حال، ولكن الغلام إذا لم يطعم فإن بوله يطهر بالنطح، وأما إذا ما أكل الطعام فبوله حينئذ كبول الجارية يظهر بالغسل. فما الحكمة في التفريق بين الغلام والجارية، أي الذكر والأنثى في هذا الأمر؟ أجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة، وهذا هو ما ينبغي أن يصير إليه المسلم. يعني قد يقول لك قائل: وما الحكمة في أن الغلام إذا لم يأكل الطعام ثم بال على الثوب فإننا ننضح الثوب بالماء لا نفرك ولا نعصر ولا بعكس الجارية؟ تقول: لأنه بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سألتها المرأة فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ حرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فعللت بماذا؟ بأمر رسول الله. هذا دين الله ونحن عبيد، والمولى الأعز يأمر عباده الأدلاء في أرضه بأن يفعلوا ولا يفعلوا، فهم يلتزمون أمره ويجتنبون نهيه، وليس لهم أن يقولوا كيف ولما، وإنما يتتبعون ما أمرهم به من أجل أن يأتوا به، وكذلك ما نهاهم عنه من أجل أن يجتنبوا. فكفى بالسنة حكمة. ومع ذلك فبعض العلماء التمس الحكمة في ذلك، فقال بعضهم الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال انتشر بوله، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه، فقالوا هذه حكمة. وقالوا أيضا غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. أما الأول فيما ذكر الشيخ رحمه الله فمدفوع، لأن التعليل بأن غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، فكذلك الجارية إذا لم تأكل فالطعام أو الغذاء هو هو، فلا يعد هذا تعليل، ولكن قوة الغلام على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. ظاهر كلام أصحاب أحمد أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي، وهو ما نصره، هذا أمر تعبدي، فنقول تعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بها حكمة. أما أن نذهب لنتعمق ونقول لم وما الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، ثم نحاول أن نحلل العناصر الكيميائية لبول الجارية وبول الغلام ونربط بين هذا والتحريم، هذا كله أمر لم يتعبدنا الله به، وإنما نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق ببول الجارية والغلام. وأما غائط هذا الغلام فكغيره لا بد فيه من الغسل، فالحكم يتعلق فقط ببوله إذا لم يأكل الطعام، وأما غائط أكل الطعام أم لم يأكل فلا بد فيه من الغسل. وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما لا بد فيهما من الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان قسم النجاسة التي يعفى عنه، وهي من أقسام النجاسة الحكمية كما مر، فهذا قسم النجاسة التي يعفى عنها من أقسام النجاسة الحكمية، وهي قسمان. الأول يسير الدم من حيوان طاهر فيعفى عنه في غير مائع ومطعوم، فالمائع إذا وقع فيه ولو كان قليلا فإنه لا يعفى عنه، وكذلك المطعوم لا يعفى عنه وجود الدم فيه، أما غير المطعوم وغير المائع فيعفى عن يسير الدم بشرط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة كالآدمي وبهيمة الأنعام، أما غير الدم كالغائط والبول فلا يعفى. قال المصنف ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس، فشرع في بيان النجاسة التي يعفى عنه، وسيتضح لنا أنها قسمة. ما ذكره هو القسم الأول يسير الدم من حيوان طاهر كما سيأتي، يعفى عنه في غير مائع، في غير مائع ومطعوم، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. يعفى العفو التسامح والصفح، والمائع السائل كالماء واللبن والمرق، والمطعوم ما يطعم كالخبز وما أشبه، فيعفى في غير هذين المائع والمطعوم، يعفى في غير هذين النوعين كالثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه عن يسير دم النجس. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسير الدم النجس فيهما، هذا هو المذهب. والراجح العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم، فالمائع والمطعوم إذا أصابه يسير دم نجس فإنه إذا لم يتغير أحد أوصاف المائع أو المطعوم فإنه يبقى على طهارته ولا تدركه النجاسة، وهذا على عكس ما قال المصنف. المصنف يقول يعفى في غير مائع ومطعوم، فجعل العفو مقيدا بغير المائع والمطعوم، والراجح العفو عن يسير الدم في المائع والمطعوم كغيرهما من الثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه ما لم يتغير أحد أوصافهما، أحد أوصاف المائع أو المطعوم بالدم الذي وقع فيه، هذا هو الراجح. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميزان اليسير والكثير على قولين، والمشهور من المذهب أنه كما مر في البول والغائط إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه أنه حينئذ يصير إلى النجاسة كما مر. يعني يقول اليسير، ما اليسير؟ يعني كيف نحدد ونضغط هذا الوصف أنه دم يسير؟ ما اليسير؟ قد يكون ما هو يسير عندك غير يسير عند غيرك، قد يكون ما هو يسير عندك أنت غير يسير عند غيرك والعكس، فكيف نضبطه؟ قال العلماء إن المعتبر في الكثير والقليل إذا لم يحدده الشرع هو العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. يعني إذا لم يحدد لنا الشرع فإننا نصير إلى ماذا؟ إلى العرف. ولذلك في مسألة القصر في الصلاة الرباعية في الصف، قصر الرباعية في الصف في مطلق ما يقال له صف، وهو القول الراجح وهو الصواب، في مطلق ما يقال له سفر على حسب العرف. يعني إذا كان سفرا والعرف على أنه سفر فإنه حينئذ يقصر الصلاة الرباعية فيه، فالمرجع فيه إلى العرف، والعرف يتبدل كما هو معلوم. الكثير بحسب عرف الناس، إن قالوا هذا كثير وإن قالوا هذا يسير فإننا نصير حينئذ إلى ما تعارف عليه الناس. إذا قالوا هذا يسير فهذا يسير، هذا قليل فهذا قليل، هذا كثير فهذا كثير، فيكون المرجع إذا لم يحدد الشرع إلى العرف. يقول يعفى في غير مطعوم ومائع عن يسير دم نجس، فنقول ما اليسير؟ يرجع فيه إلى العرف. قال بعض العلماء إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، فبعضهم يقول نرجع إلى العرف، فما قال فيه العرف إنه يسير فهو يسير، وما قال فيه العرف هو كثير فهو كثير. وقال بعض العلماء إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، فكل من رأى أنه كثير صار كثيرا، وكل من رأى أنه يسير صار يسيرا. هذا فيه نظر. لما؟ لأن بعض الناس قد يكون موسوسا فيكون الكثير جدا عنده شيئا لا يعتد به، ويكون أحيانا على العكس من هذا، فيقول هذا اليسير جدا الذي لا يؤبه له هو كثير جدا، فأنظار الناس تختلف، فلا بد من ضبط ذلك حتى نصير إلى نوع من أنواع التطبيق الصحيح. وأما نجعل ذلك لكل أحد بحسبه فلا يقول، فالصحيح أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه يسيرا فهو يسير. ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة قبل ثم أشار إليها في هذا الموضع. اختلف العلماء رحمهم الله في ميزان اليسير والكثير على قولين سبق بيانهما، والراجح منهما أن المعتبر في ذلك قول أوصاف الناس عرفا، فما قالوا إنه قليل فهو قليل، وما قالوا إنه كثير فهو كثير. الرأي الثاني من الرأيين أن ذلك إنما يعتبر بكل أحد بحسبه، وهذا مردود لأن بعض الناس يكون عنده تهاون فالكثير عنده قليل جدا، وبعضهم عنده وسواس فالقليل جدا عنده كثير جدا، فلا بد من العودة إلى ذلك الضبط. قال دم نجس، فعلم منه أن الدم الطاهر غير داخل فيها، وهل هنالك من الدماء ما هو طاهر ومنها ما هو نجس؟ قسم العلماء الدماء ثلاثة أقسام. الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو الدم الخارج من السبيلين، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة، أي دم عند الذبح أو القتل يسير، كما سيأتي في بيان النفس السائلة. ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة كدم الفأرة والحمار ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء، أي بالذبح الشرعي بشروط، فهذا الدم نجس لا يعفى عن شيء منه. الثاني من أقسام الدماء نجس يعفى عن يسيره وهو دم الآدمي وكل ما ميتته نجسة ويستثنى منه دم الشهيد عليه وكذلك المسك ووعاؤه. والمسك بعض دم الغزال كما هو معلوم، كما قال أبو الطيب: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك ووعاؤه ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالزكاة الشرعية لأنه طاهر، لأنك عند التزكية الشرعية يتبقى بعض الدم في العروق في الذبيحة المزكاة زكاة شرعية. هل يقال بنجاسة هذا؟ لا يقال، بل هذا نجس معفو عنه. الثالث من أقسام الدماء الطاهر وهو أنواع دم السمك، لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلالا. والدم كما هو معلوم هو أغنى الأوساط التي تتكاثر فيها الميكروبات والبكتيريا وما أشبه، ولذلك ما مات حتف أنفه حرم، فلا بد من إنهار الدم بالذبح حتى يصير حلالا. كذلك دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب شيء من ذلك فهو طاهر لا يجب غسله. ربما يستدل على ذلك بأن ميتة هذا النوع من الحشرات طاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والحديث أخرجه البخاري في صحيح، وبعض المعاصرين من المفكرين يقول حتى ولو كان في صحيح البخاري، وصار الناس يجترئون على الصحيحين وإلى الله المشتكى. يلزم من غمس الذباب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشراب حارا أو دهنا يلزم من غمسه الموت، يعني إذا غمسته مات. لو كانت ميتته نجسة لتنجس بذلك الشراب، ولا سيما إذا كان الإناء صغيرا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم بنزعه. الدم الذي يبقى في المذكاة يعني في الذبيحة التي ذكيت فذبحت ذبحا شرعيا مضبوطا يبقى بعض الدم فيها بعد تذكيتها. الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد هذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا. دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائه، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. هل هو طاهر هذا الدم لأنه دم شهيد وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنه طاهر لأنه دم الآدمي فيستوي فيه الشهيد وغيره؟ على رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد أي هذا الدم لكان نجسا، وعلى الرأي الثاني لأنه دم آدمي وطاهر لذلك. القول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي، يعني يكون نجسا إذا خرج من السبيلين، إذا خرج من القبل أو من الدبر فإنه يكون نجسا، ولكن إذا ما لم يخرج من السبيلين فإنه طاهر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. أيضا المسلمون ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، قد يسير منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها. ولا يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة. لا يقال هذا، لأنه لو قيل لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد أو ما أشبه ولم يوقع. أيضا أجزاء الآدمي طاهرة، لو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما وربما يكون دما كثيرا. فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرة، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. أيضا الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة. فكذلك يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة، يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذن ميتته حلال وطاهرة لأنها لو كانت نجسة ما حلت، والطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا ميتة السمك حلال فدمه حلال، كذلك يقال ميتة الآدمي طاهرة فإذا دمه طاهر أيضا لأن ميتة السمك طاهرة فدم السمك طاهر أيضا وكذلك الآدمي. فإن قيل هذا القياس يقابل بقياس آخر، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس فليكن الدم نجسا، فيجاب بأن هناك فرقا بين البول والغائط وبين الدم، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما فلا يلحق أحدهما بالآخر، فهذا قياس مع الفرق. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، كما في الصحيحين من رواية أسماء رضي الله عنها. فالجواب بينهما فرق، دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا دم طبيعة وجبلة للنساء، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية. وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، وهي دم أيضا يخرج من المحل نفسه، إنه دم عرق تفرق بينهم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فيما تعلق بالحيض، وأما في الاستحاضة فقال إنه دم عرق كما في الصحيحين من رواية عائشة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدم الذي هو دم طبيعة وجبلة للنساء وهو الحيض ودم الاستحاضة. أيضا الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستقرة فيشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. دم الحيض كما هو معلوم يقشر معه الجدار الداخلي للرحم لأنه يصيبه نوع موتان، لأن الأوعية الدموية التي تنتفخ ثم اختلاف الهرمونات في آخر الدورة يحدث انقباض في أصل تلك الأوعية فلا يصل الدم إلى الجدار الداخلي المبطن للرحم، فيموت ذلك النسيج ويسقط وينزل دم ودم فساد، فينزل أيضا ويخرج هذا كله، ولذلك في دم الحيض بقايا من ذلك الجدار الذي قشر فنزل وقد ماتت تلك الخلايا في ذلك الجدار ثم تنزل مع ما يخرج من الدماغ، فهو غليظ منتن له رائحة مستكرة يشبه البول والغائط من هذه الحيتين. الذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا لأن النص والقياس يدلان عليه، والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين النجاسة والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل. فنقول أثبتوا أولا نجاسة الدم ثم أثبتوا أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه، لكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط وهو طهارة الدم وقد سبق الدليل على طهارته، فإذا القول بطهارة دم الآدمي قوي جدا. إن قيل إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أصيب بحلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فلما نزعت وانبثق دم كانت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تزيل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقال هذا يدل على النجاسة، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما مر، والثاني أنه يحتمل أنه من أجل النظافة بإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ولو كان دما يسيرا، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وهذا قد تطرق إليه هذا الاحتمال، يحتمل أنه من أجل النظافة ألا تدع الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. وتطرق الشيخ الشارع رحمه الله إلى أقسام الدماء وهي ثلاثة أقسام، ثم ذكر الدليل على طهارة دم الآدمي. قال: من حيوان طاهر يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. فإذا كان الحيوان غير طاهر في الحياة كالكلب والخنزير والحمار فهذا لا يعفى عن دمه مطلقا، لا من يسير ولا من كثير، ولكن من حيوان طاهر. فالحيوانات على هذا قسمان: طاهر ونجس. الطاهر كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والضباء والأرانب ونحوه، كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت. سبق أن الدم من هذا الجنس طاهر. والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة فطاهر على المذهب. كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الهرة وما دونها في الخلقة، يعني وما أصغر منها في الخلقة فطاهر على المذهب. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى أي فأمال لها الإناء حتى شرب، وكانت امرأته قائمة فتعجبت لما أصغى أي أمال الهرة الإناء لتشرب، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي رواية بالشك: إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، هو شك من الراوي، والمعنى أن ذكورها من الطوافين وأن إناثها من الطوافات. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو بالشك من الراوي أو الطوافات. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديثه صحيح. وسواء كان ما دون الهرة من الطوافين أم لم يكن من الطوافين، حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا، المهم أنه دون الهرة في الخلقة على المذهب. ظاهر الحديث أن طهارة الهرة إنما هي بمشقة التحرز منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلا نستطيع أن نتحرز منه لأنها من الطوافين علينا كثيرا. وطواف وطوافة صيغة مبالغة، يعني هي تكثر أو يكثر ذكورها من الطواف وإناثها الطوافات من الطواف أيضا، فيشق حينئذ التحرز منه لأنه يكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس. على هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر. فعلى هذا البغل والحمار طاهرة، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء، وهذا مهم جدا. قال: البغل والحمار على هذا وهو القول الراجح طاهران، وهذا اختاره كثير من العلماء. هذا هو القسم الأول من قسمين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى من النجاسة التي وقع. القسم الثاني قال: وعن أثر استجمار بمحله. فهذا هو القسم الثاني من النجاسات التي يعفى عنه. أثر الاستجمار هو الذي يبقى من الأثر الذي لا يزيله إلا الماء بعد استعمال الأحجار في إزالة النجاسة. هذا الأثر معفو عنه ولا يحتاج إلى غسله، وهذا من باب التخفيف على المسلمين. وقوله بمحله يعني بشرط أن يكون هذا الأثر أثر الاستجمار على محل الخارج لا يتجاوزه، فإن تجاوز المحل إلى الفخذ أو إلى غيره لم يعفى. إذا استجمر الإنسان فاستعمل الحجارة فإنه يبقى أثر الاستجمار بالمحل، هذا معفو عنه لأن الحجارة ليست كالماء في الإنقاء وفي إزالة النجاسة بقلعها جملة، وإنما يستعمل الحجارة قد يبقى أثر الاستجمار بالمحل، يعفى عن أثر الاستجمار ما دام بالمحل، فإذا تجاوزه لا يعفى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أثر استجمار بمحله أن يعفى عن أثر استجمار بمحله. والمراد الاستجمار الشرعي الذي تمت شروطه، وسبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا تمت الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه في محله، ولا يطهر المحل بالكلية إلا بالماء، إن استعمال الحجارة ليس كالماء بلا خلاف، فيبقى أثر. هذا الأثر ما حاله وما حكمه؟ معفو عنه بشرط ألا يتجاوز المحل. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار كما في الصحيحين في التنزه من البول والغائط وعليه. فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، لأنه يمكن أن يستجمر والماء حاضر فيستجمر فيبقى الأثر، ما لم يتجاوز المحل فهو معفو عنه، يستجمر ويتوضأ ويصلي وصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر النجاسة لأن هذا الأثر معفو عنه في محله. وكذلك لو صلى حاملا من استجمر استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا، كان إذا كان له ولد صغير ولما أحدث استجمر يبقى أثر الاستجمار بالمحل لا يتجاوزه، لو حمله وهو في الصلاة فصلاته صحيحة أيضا، وذلك الأثر بالمحل معفو عنه. وعلم من قوله بمحله أنه لو تجاوز محله لم يعف عنه، كما لو عرف وسال العرق وتجاوز الأثر المحل وصار على تراويله أو ثوبه أو صفحتي الدبر فإنه لا يعفى عنه حينئذ لأنه تعدى محله. علم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر وأن أثره نجس، لكن يعفى عنه في محله. والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر. وأما كلام المصنف رحمه الله تعالى فظاهر فيه جدا أن الاستجمار لا يطهر وأن الأثر يبقى هنالك، فهو لا يطهر ولكن هو معفو عن النجاسة التي بقيت أثرا في المحل ما لم تتجاوز تلك النجاسة بأثرها ذلك المحل. والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث إنهما لا يطهران، وإسناده جيد قاله الشارح رحمه الله. الحديث رواه ابن عدي والدارقطني، وقال ابن عدي ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وقال الدارقطني إسناده صحيح، وأقره الحافظ في الفتح، في الفتح صححه مقرا إياه، وصححه النووي في الخلاصة، وذكر الحديث القيصراني في ذخيرة الحفاظ للأحاديث الضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث لا يطهران يدل على أن الاستجمار بما عداهما مما يباح به الاستجمار يطهر. وبناء على هذا القول الذي هو الراجح لو تعدى محله وعرف في سراويله فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرا على الأم. انظر إلى ما يترتب على الخلاف، المصنف يقول هو غير مطهر وعليه فهذا الأثر، لو أصابه العرق فأصاب الفخذ أو صفحتي الدبر أو السراويل فإنها تكون نجاسة حينئذ. وعلى القول بأن الاستجمار مطهر وهو الراجح، فلو تعدى الأثر محله، يعني بأن عرق الرجل في سراويله بعد أن استجمر وهنالك أثر، فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء فيسيرا على الأم. فهذان اثنان مما يعفى عنهما، يسير الدم النجس من حيوان طاهر وأثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلام المصنف أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، لأنه لم يذكر في المعفو عنه من النجاسة سوى هذين الأمرين، يسير الدم النجس من حيوان طاهر، وأما إذا كان الحيوان نجسا فلا يعفى عن يسير دمه كما مر. وكذلك أثر الاستجمار بمحله، فهذان أمران مذكوران في كلام المصنف رحمه الله تعالى، نص على العفو عن النجاسة على هذا النحو فيهما، فهذا ظاهر كلام. وعليه فالقيء مثلا لا يعفى عن يسير، وكذلك البول، وكذلك الروث. والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة أقوال، الأول أنه لا يعفى عن اليسير مطلق، والثاني المذهب على التفصيل الذي سبق، والثالث أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا هو القول الراجح المختار، يعفى عن يسير سائر النجاسات، ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، ولا سيما ما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك، فالمشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، هؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء. والصحيح ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول إنه لا يعفى عن يسيرها كالبول والغار كما قال بعض العلماء، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومن فرق فعليه الدليل، يعني التفصيل الذي في المذهب لما يصار إليه وحده. إن قلنا بنجاستها فكذلك سائر النجاسات فهذه لا يعفى عنها، يعني لماذا يعفى عن هذه النجاسات بعينها ولا يعفى عن يسير سائر النجاسات الذي يفرق عليه الدليل؟ وإن قلنا بنجاسته هذه فلتعامل كسائر النجاسات، فنصير إلى أنه لا يعفى عن اليسير مطلق من فرق فعليه الدليل. فإذا الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام من أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، يعفى عن يسير سائر النجاسات، فكل ما كان يسيرا من النجاسات فهو معفو عنه. فإن قيل إن الدليل هو فعل الصحابة حيث كانوا يصلون بثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحتهم، فقل هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم، لا يكون معفوا عنه فقط، بل هذا دليل على ماذا؟ على طهارة الدم نفسه. ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ولكنه يصيبه هذا البول في بدنه أو في ثوبه فإنه يكون معفوا عنه كما هو معلوم في محله، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآدمي سواء كان مسلما أم كان كافرا، فنص على أنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الآدمي بالموت، ولم ينص على المسلم وحده وإنما أطلق ولا ينجس الآدمي بالموت سواء كان مسلما أم كان كافرا، لا ينجس بالموت. فجثة الآدمي طاهر لأن جسمه في الحياة طاهر، فإذا جثة الآدمي مسلما أو كافرا طاهرة. ما الدليل عليه؟ قال المصنف ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير فإنه لا ينجس بالموت، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا من روايات أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته، يعني لما وقع فدقت عنقه رضوان الله عليه وكان محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. فهذا متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته كما في الصحيحين من روايات أم عطية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا على غسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل شيء. يعني لو كان الآدمي إذا مات صار نجسا لو غسلته بماء البحر لا يصح، ولكن هو طاهر. ولذلك قالوا كما سيأتي غسل الميت أمر تعبدي، يعني أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نلتزم بالتالي أنه صار نجسا ونحن نغسله، لأنه لو صار نجسا نجاسة عينية لم يطهر ولو غسلناه بماء الدنيا كلها. الكلب مثلا لو غسلته 1000 مرة يطهر لا يطهر. الخنزير لو أنك حممته بماء المحيط يطهر لا يطهر، ولو أتيت له بالمنظفات من باريس. ولولا أن غسل بدن الميت يؤثر فيه بالطهارة لكان الأمر بغسله عبثا. فإن قيل إن هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال إن جثته طاهرة إن بدنه طاهر؟ كيف يقال وهو مشرك نجس؟ كيف يقال لا ينجس والله يقول إنما المشركون نجس؟ الجواب أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تبارك وتعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب وأن نأكل طعام أهل الكتاب مع أن أيديهم تلامس ذلك الطعام، والإنسان إذا تزوج كتابية يلامسها، عندما تكون من أهل الكتاب وتزوجها لابد أن يلامس، ولم يرد أمر بالتطهر منهن. هي نجسة فإذا اقترب منها عليه أن يستعمل الماء والصابون، فهل أمرنا بذلك؟ لقد أباح الله لنا نكاح الكتابية وأباح لنا أكل طعامه. فإذا القول الصحيح أن النجاسة معنوية وليست حسية. قال بعض العلماء إن الكافر ينجس بالموت، يعني يقولون نعم لا نقول بنجاسة بدن الكافر في حال حياته ولكنه إذا مات صار نجسا، واستدلوا بما يلي بمنطوق الآية إنما المشركون نجس، وبمفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لأنه لا يغسل، وإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وأننا لو غسلناه ما غسلناه لا يصح، لأن ما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه. هذا مردود بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية بالأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر، وكذلك يجاب عن مفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس. وأما عدم تغسيله فلأن تغسيل الميت إكرام والكافر ليس محلا للإكرام فلا نغسله. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، فالآدمي سواء كان مسلم أم كان كافرا لا ينجس بالموت، فجثة الآدمي طاهرة لأن جسمه في الحياة طاهر. وقد مرت الأدلة على أن بدن الكافر ليس بنجس. قال وما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر. الصواب أن يقول متولدا كما قال الشارح، ولكن المتن وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، أي هو متولد من طاهر. قال الصواب في قوله متولد من حيث الإعراب أن يكون متولدا بالنص لأنه حال، ولهذا قدر في الروض أي في الروض المرجع على شرح المتن قدر في الروض مبتدأ ليستقيم الرفع فقال وهو متولد. وما لا نفس له سائلة هو متولد من طاهر، النفس هنا يراد بها الدم، وقوله سائلة أي يسيل إذا جرح أو قتل، وقوله متولد من طاهر أي مخلوق من طاهر. فاشترط المصنف رحمه الله تعالى شرطين، الأول أن لا يكون له نفس سائلة أي دم يسيل عند ذبحه أو قتله، والثاني أن يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجس بالموت، وكذلك لا ينجس في الحياة من باب أولى. مثال ذلك الصراصير والقنفساء والعقرب والبقو، صغار البعوض والبعوض والجراد، فهذا ليست له نفس سائلة، أي ليس له دم يسيل، فهذا ميتته كجدته في حال حياته وبدنه في حال حياته ليس بنجس. فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس الماء لأنها طاهرة، لأنه كما مر تقرير ذلك ليس لها نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة. واشترط شرطا آخر فقال متولدا من طاهر، ولذلك صراصير الكنيس على هذا تكون نجسة لأنها ليست متولدة من طاهر كما سيأتي ذكر ذلك. فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة. أما الوزغ، والوزغ في اللغة الرجل الضعيف، وأيضا سام أبرص هو معروف، والجمع أوزار، والوزغة سام أبرص للذكر والأنثى، أو الوزغة الأنثى والذكر الوزغ، معروف الوزغ ويقال له سام أبرص. قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة، وعلى هذا تكون ميتته نجسة. الفأرة لها نفس سائلة، فإذا ماتت فهي نجسة. ومفهوم قول متولد من طاهر أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، هذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، يعني هو يأكل من النجاس ولكنها تستحيل إلى شيء آخر فيه من أعضائه، هذا متركب على أن الاستحالة لا تطهر. وأما على قول من قال بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرة، وعليه فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر، لأنه لو كان متولدا من نجس فإن النجاسة تطهر بالاستحالة. صراصير الكنيف أي المراحيض على المذهب نجسة لأنها متولدة عن نجس، وعلى القول الراجح وإن كانت متولدة من نجس إلا أن الاستحالة مطهرة فلا تكون حينئذ نجسة وإنما هي طاهرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.